ما مصابيح السماء الدنيا؟ وهل للنجوم دورة حياة؟ وما الطارق؟
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم ذكرنا أن القرآن الكريم أشار إلى السماء في 310 آيات، أشار إلى السماء بالإفراد في 120 من هذا العدد الكبير، وأشار إلى السماء بالجمع معرفة وغير معرفة سماوات أو السماوات في 190 آية كريمة. من هذه الآيات آية قرآنية كريمة جاءت في مطلع سورة الطارق، يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالسماء والطارق، فيقول عز من قائل: والسماء والطارق، ثم يوجه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى له: وما أدراك ما الطارق، ثم يأتي جواب السؤال: النجم الثاقب. وأشرنا مرات عديدة إلى أن الآية القرآنية الكريمة حينما ترد في صيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده، فإذا جاءت الآية القرآنية في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أن هذا الأمر الذي جاء به القسم أمر حتمي لاستقامة الحياة في هذا الكون أو لاستقامة الحياة على هذه الأرض. فالقسم هنا بالسماء، والسماء من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية. السماء في اللغة يعرفها علماء اللغة بقولهم: كل ما علاك فأظلك فهو سماء، ولكن في الناحية الشرعية هي كل ما عدا الأرض، لأن القرآن الكريم يتحدث عن خلق السماوات والأرض في العديد من الآيات، فكل ما سوى الأرض سماء. والعلم الحقيقة لا يستطيع أن يضع للسماء حدود، لأن الإنسان قدراته محدودة وإمكاناته محدودة وتقنياته محدودة، ولذلك لا يستطيع أن يقلن العلم أين الأرض من السماء. ولكن باستقراء الآيات القرآنية الكريمة وأحاديث هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم نستدل على أن أرضنا في مركز الكون، وأن أرضنا مكونة من 7 أرضين متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، وأنها محاطة ب7 سماوات متطابقة كذلك، والذي يراه علماء الفلك جزء صغير جدا من السماء الدنيا، ووسيلتهم في ذلك النجوم، والنجوم هي زينة السماء الدنيا كما علمنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم. ولذلك القسم بالسماء يريد ربنا تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى تعاظم هذا البناء، إلى ضخامة هذا البناء. فالمسافة بيننا وبين الشمس تقدر ب 150 مليون كيلومتر، وأبعد كواكب المجموعة الشمسية يبعد عنها أضعاف أضعاف هذا الرقم، فبلوتو مثلا يقع على 6000 مليون كيلومتر، وقد اكتشف كوكب خارج عن بلوتو مؤخرا ويبعد مسافة أكبر من ذلك بكثير. وقد تخيل الناس في بادئ الأمر أن هذه المجموعة الشمسية الشمس ويدور حولها 11 كوكبا، ولبعض هذه الكواكب قمر أو أكثر من قمر، تخيلوا أن هذا هو كل الكون. فإذا بالعلم يثبت لنا أن مجموعتنا الشمسية عبارة عن جزء صغير جدا من حشد هائل للنجوم يدور حول مركز واحد يعرف باسم المجرة، ومجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني كما سميت، عبارة عن حشد هائل من النجوم يقدر العلماء ما به من نجوم بأكثر من مليون مليون نجم كشمسنا، وكما أن لشمسنا توابع فكل نجم من هذه النجوم له توابعه. وتخيل العلماء في بدء الأمر أن هذه المجرة هي كل الكون، فإذا بعلم الفلك يثبت لنا أن بالجزء المدرك لنا من السماء الدنيا ما يتراوح بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أصغر منها قليلا، وأن هذا الحشد من الأجرام السماوية يدور في ركن من السماء الدنيا يقدر قدره بأكثر من 24,000 مليون سنة ضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنين، وحسبت هذه السنة الضوئية بأنها تساوي 9.5 مليون كيلومتر. فعندي 24,000 مليون سنة ضوئية مضروبة في 9.5 مليون كيلومتر، حتى يتخيل الإنسان بعدا من أبعاد الجزء المرئي أمامنا من السماء الدنيا. ويريد ربنا تبارك وتعالى بذلك أن يدلل على طلاقة قدرته وعلى شمول علمه وحكمته، ويدلل لنا أيضا على محدودية قدرات الإنسان ومحدودية علم الإنسان، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الجزء الصغير من أسماء الدنيا لا يمكننا أن نعلم إن كان هناك 7 سماوات أم لا، ولكن القرآن الكريم أشار إلى السماوات 7 في آيات كثيرة، وأشار إلى البينية بين الأرض أو الفاصلة بين الأرض والسماوات في 20 آية قرآنية كريمة، رب السماوات والأرض وما بينهما. والأدلة القرآنية والأدلة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مركزية الأرض بالنسبة للسماء لا ينكرها مسلم، وإن كان العلم الكسبي لا يستطيع أن يثبت ذلك أبدا. ومركزية مكة المكرمة بالنسبة للأرض الأولى ووجودها تحت البيت المعمور في السماء 7 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضخامة السماء واتساعها وتعدد أجرامها إلى حد لا يكاد العقل البشري أن يتخيله هو أحد مبررات هذا القسم القرآني العظيم الذي جاء في مطلع سورة الطارق، والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى والسماء والطارق. أما الطارق فقد توقف عنده المفسرون، قال بعضهم هو كل نجم، لأن العرب كانت تسمي كل قادم بليل طارقا، لأن المدن القديمة كانت تحاط بالأسوار ولها أبواب تغلق عند غروب الشمس، فيضطر القادم أن يطرق الباب، وسمي كل قادم بليل طارقا. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من طارق الليل إلا طارقا بخير، كان يقول إلا طارقا بخير يا رحمن. فقالوا الطارق هو القادم بالليل، والذي يقدم بالليل هي النجوم، فالطارق هو كل نجم ولا داعي أن نخصص نجما بذاته. وبعض المفسرين قال الطارق قد تكون الشهب، لأن القرآن الكريم يخبرنا فيه ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر أن الشهب ثاقبة لظلمة السماء وثاقبة للغلاف الغازي المحيط بالأرض، فقال فأتبعه شهاب ثاقب. ولكن الآيات التالية تؤكد على أنه نجم، لأن القرآن يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فهو نجم ولا يمكن أن يكون الشهاب، ولأن النجم غير الشهاب تماما. الشهاب جرم سماوي، كتلة صخرية ناتجة عن انفجار جرم من أجرام السماء يحترق في الغلاف الغازي للأرض احتراقا كاملا ولا يبقى منه إلا الرمال. فالصياغة القرآنية تؤكد على أن الطارق نجم خاص بذاته، لقول الحق تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. في سنة 1967 ميلادي اكتشف الفلكيون أن هناك حالة خاصة من النجوم، ليست كالنجوم العادية التي نراها في صفحة السماء في كل ليلة، نجوم منكدرة صغيرة الحجم عالية الكثافة بدرجة لا يكاد العقل البشري أن يتصورها، تبلغ كثافة أو تقدر كثافة السنتيمتر المكعب منها بحوالي 1 بليون طن. قطر هذا النجم لا يتعدى 16 إلى 20 كيلومتر، دون 20 كيلومتر، يدور حول ذاته بسرعات فائقة للغاية، فيطلق موجات راديوية تشبه تماما نبضات القلب، فسموها النوابض أو النجوم النابضة أو النابضات أو بلسارز. وفسروا هذه النجوم بأنها نجوم متكدسة، تتكدس فيها المادة على ذاتها تكدسا شديدا، فتلتحم الإلكترونات السالبة الشحنة الموجودة في مدار الذرة مع البروتونات الموجبة الشحنة الموجودة في نواة الذرة، فتتحول المادة إلى حالة متعادلة سمى باسم النيوترونات أو الجسيمات المتعادلة، وسموا هذه النجوم باسم النجوم النيوترونية. وتأكد العلماء أن هذه النجوم الصغيرة تدور حول ذاتها بسرعات فائقة تقدر بجزء ضئيل من الثانية، تكمل دورة كاملة حول محورها، وأنها تطلق في كل ثانية أكثر من 30 أو تدور أكثر من 30 دورة في الثانية الواحدة، وتطلق موجات راديوية شديدة. هذه الموجات تصل إلى سقفنا، إلى الغلاف الغازي للأرض، وتشبه تماما الطرقات على الباب. وسجلنا صوت هذه الطرقات. صوت هذه الطرقات لا يمكن أن يوصف إلا بالطارق على باب من الخشب أو على باب من الحديد. هذه الطرقات الناتجة عن الموجات الراديوية جعلت العلماء يسمون هذه النجوم النيوترونية باسم النجوم النيوترونية النابضة. ومن النجوم النيوترونية ما هو نابض ومنها ما هو غير نابض. كذلك وجدت حالة من حالات أجرام السماء، فائقة الرقة توجد عند أطراف الجزء المدرك من الكون، وسماها العلماء باسم أشباه النجوم، لأن الكثافة فيها رقيقة للغاية لا تكاد تدرك، وأن أشباه النجوم حالة غير معروفة على الأرض أدركها علماء الفلك في أطراف الجزء المرئي من الكون، أجرام السماء. فائقة الرقة توجد عند أطراف الجزء المدرك من الكون، وسماها العلماء باسم أشباه النجوم، لأن الكثافة فيها رقيقة للغاية لا تكاد تدرك، وأن أشباه النجوم حالة غير معروفة على الأرض أدركها علماء الفلك في أطراف الجزء المرئي من الكون. وأشباه النجوم أيضا تطلق موجات راديوية شديدة تصل إلى سماء الأرض كأنها الطارق على الباب. هذه النجوم تجمع كلها باسم النجوم الراديوية لما تطلقه من موجات راديوية. ومن أشباه النجوم ما هو طارق وما هو غير طارق، ما يصدر موجات راديوية وما لا يصدر موجات راديوية، إلا أن العلماء قد جمعوا كل أنواع النجوم التي تطلق موجات راديوية، سواء هي من النوابض من النجوم النيوترونية عالية الكثافة بطريقة لا يكاد العقل البشري أن يتخيلها، أو هي أشباه النجوم التي ترق فيها المادة رقة شديدة لدرجة لا يكاد العقل البشري أن يتخيلها كذلك، جمعوا كل هذه الأجرام السماوية تحت مسمى النجوم الراديوية أو النجوم النابضة أو الطوارق كما سماها القرآن الكريم. وتعجب الناس كيف تنشأ هذه النجوم، ودلنا على ذلك ما وصل إليه علم الفلك إلى تطور حياة النجوم. وإذا نظرنا إلى تطور حياة النجوم نرى أن النجوم يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى أصلا من دخان الكون. يبدأ الدخان الكوني في السديم بالتكدس على ذاته نتيجة لدوامات عاتية، دوامات شديدة يحدثها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته في داخل الغلالة الدخانية في داخل السديم. تتكدس المادة على ذاتها، ترتفع درجة حرارتها، تبدأ فيها عملية الاندماج النووي، وبمجرد أن تبدأ عملية الاندماج النووي تتخلق النجوم. والنجوم في صفحة السماء أدرك العلماء أنها من صنفين متمايزين: نجوم عادية تشبه شمسنا، ونجوم ذات كتل بالغة تقدر بعشرات المرات قدر كتلة الشمس، ويسمى العماليق أو النجوم العملاقة. كلا الصنفين يبدأ من دخان السماء. فنبدأ بنجوم النسق الرئيسي في الأعلى، تبدأ من دخان السماء، تحدث دوامات في هذا الدخان، تتكدس المادة على ذاتها، ترتفع حرارتها، يخلق ربنا تبارك وتعالى نجما يسمى النجم العادي أو نجم النسق العادي أو النسق الرئيسي. وأغلب النجوم تمضي 90% أو أكثر من 90% من عمرها في هذه المرحلة، مرحلة النجوم العادية. ثم يشيخ النجم، يبلغ من السن مبلغا كبيرا فينفجر النجم، يتحول إلى ما يعرف باسم العملاق الأحمر. هذا العملاق الأحمر تتوهج حرارته وينفجر النجم وتزداد درجة لمعانه ودرجة حرارته، ويكوننا نعلم أن النجوم الزرقاء أشد حرارة من النجوم الحمراء، لكن هذا العملاق الأحمر مرحلة من مراحل احتضار النجوم. النجم الأحمر حينما ينفجر أو هذا العملاق الأحمر يتحول إلى ما يسمى السديم الكوكبي. والسديم الكوكبي عبارة عن قزم أبيض، نجم منكدر موجود في داخل غلالة من الغازات، ثم ينتفض من هذه الغلالة الغازية ويتحول إلى ما يعرف باسم القزم الأبيض. وهناك الأقزام الأسود والأقزام البنية، وهذه الأقزام مرحلة من مراحل انكدار النجوم. ويعجب الإنسان العاقل الذي يقرأ القرآن الكريم فيجد أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا أو يزيد، يصف لنا مرحلة انكدار النجوم، فيقول عز من قائل: فإذا النجوم انكدرت. هذا هو انكدار النجوم، يتحول النجم العادي إلى نجم منكدر، يخفض ضوءه وتخبو جذوته ويقل لمعانه ويصبح قزما من الأقزام البيض أو البنية أو السوداء. هذه النجوم القزمة قد يبعث فيها الله سبحانه وتعالى الحيوية والنشاط مرة أخرى فتنفجر متحولة إلى عملاق أحمر. وقد تتكرر هذه العملية بين النجم القزم والعملاق الأحمر عدة مرات، ثم ينتهي المطاف بانفجار هذا القزم انفجارا على هيئة مستعر أعظم من النوع الأول، ينتهي به إلى دخان السماء. ونرى هنا صورة من صور طلاقة القدرة الإلهية، كيف يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى هذه النجوم من دخان السماء ثم ينهيها إلى دخان السماء، تماما كما خلق الإنسان من تراب الأرض ويعود جسده إلى تراب الأرض. النجوم العملاقة لها صورة أخرى، يبدأ تخلق النجم من دخان السماء في داخل السدم، ولكن يخصه ربنا تبارك وتعالى بكم هائل من المادة يبلغ 4 إلى 5 إلى 10 أضعاف كتلة الشمس. يتولد النجم نتيجة لتكدس المادة وارتفاع درجة الحرارة وبدء عملية الاندماج النووي في داخله، يبدأ يتشكل النجم على هيئة فرن ذري كوني عملاق يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى فيه كل ما يحتاجه الوجود من العناصر المعروفة. ويمضي النجم أغلب عمره في مرحلة النجم العملاق العادي، ثم يشاء له ربنا تبارك وتعالى أن ينفجر، فينفجر على هيئة عملاق أحمر أعظم نظرا لكتلته الفائقة. حينما ينفجر هذا العملاق لا يلقي بمكوناته إلى دخان السماء مباشرة، ولكن نظرا لضخامة هذا الانفجار تتكدس المادة في قلبه تكدسا شديدا، ويبقي لنا إما نجما نيوترونيا، أو يبقي لنا ما يسمى بالثقب الأسود أو بالنجوم الخانسة الكانسة التي تحدثنا عنها في لقاء سابق، ويعتمد ذلك على كم المادة التي خاص بها ربنا تبارك وتعالى هذا النجم في بدء تكونه. إذا كانت المادة في حدود ضعفي إلى 3 أضعاف إلى 4 أضعاف كتلة الشمس، يبقى عن عملية الانفجار في هذا المستعر الأعظم من النمط الثاني نجم نيوتروني. إذا كانت كمية 5 أضعاف كتلة الشمس فما فوق، يتبقى عن هذا النجم ما يعرف بالنجم الخانس الكانس أو الثقب الأسود. ويقول العلماء أن هذا الثقب الأسود بما أنه نجم يدور في فلكه، يجري في مدار له، يبتلع من مادة السماء ومن دخان السماء ومن أجرام السماء ما يوصله إلى كتلة حرجة فينفجر ويتحول إلى دخان السماء. ويرى بعض الفلكيين أن أشباه النجوم قد تمثل أشباه النجوم التي توجد فيها المادة في حالة رقيقة للغاية، أقل بكثير من كثافة الشمس ومن كثافة الماء، والتي توجد عند أطراف الكون، هي مرحلة من مراحل تحول الثقوب السود إلى دخان السماء. ونرى في الشكل الأول في هذه الصورة انفجار من هذه الانفجارات المعروفة باسم المستعر الأعظم. في الجزء الأيمن الوسطي من الصورة نرى الأيمن نرى يعني مستعر اسمه فيلا، انفجر في 70s من القرن 20 على هيئة مستعر أعظم، فتبقى منه نجما نيوترونيا، تبقى منه نجم نيوتروني. ومن رحمة الله بنا أن هذه الانفجارات المعروفة باسم المستعرات العظمى تناقصت تناقصا هائلا بعد خلق الإنسان، فنحن لا نعرف أكثر من 3 أو 4 حالات حصل فيها انفجار مستعر أعظم في تاريخ البشرية، آخرها كان في 70s من القرن 20، والذي ترك وهجا في السماء يفوق عن إضاءة المجرة بأكملها، وترك تفاعلات يعني هائلة كيميائية وفيزيائية هائلة في صفحة السماء تدرك إلى يومنا هذا. وبعض الانفجارات التي تمت في قبل أكثر من 1000 سنة لا تزال آثارها موجودة في صفحة السماء. ونرى في الصورة الثانية كيف ينفجر وكيف يترك من ورائه هذه الكتلة ذات الكثافة العالية، ويطلق غازاته في صفحة السماء تظل موجودة لفترات زمنية طويلة، وقلب هذا المستعر تتكدس فيه المادة تكدسا هائلا ليترك لنا نجما نيوترونيا أو ثقبا من الثقوب السود، أو ما عرفناه باسم النجم الخامس الكانس. ونرى صور أخرى للانفجارات، وهي الحقيقة من أعنف العمليات التي تحدث في صفحة السماء. نرى انفجارا آخر يشبه تماما عملية الانفجار العظيم التي بدأ بها ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وتكون المجرات والنجوم. فعملية المستعر الأعظم أبقاها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء لتشهد على عملية الخلق الأول التي لم يشهدها أحد من الإنس والجن، أن يكررها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء في أيامنا هذه، حتى نؤمن بما أورده لنا ربنا تبارك وتعالى من قوله العزيز: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا أيضا صورة لانفجار من المستعرات العظمى، وهي من الأحداث الكونية الكبرى، والتي تترك في نهايتها إما نجما نيوترونيا نابضا أو طارق من الطوارق، أو يترك لنا ثقبا أسود أو ما عرفه لنا القرآن الكريم باسم النجم الخامس الكانس بناء على الكتلة التي بدأ بها. نرى أيضا بعد ذلك صور أخرى لانفجار هذا انفجار مستعر أعظم من أجمل ما صور في صفحة السماء، صورته المركبة المعروفة باسم تلسكوب هابل، صور لنا هذه أثر هائلة من الأشعة السينية ومن الطاقة الهائلة المنبثقة أو المندفعة من عملية الانفجار انفجار المستعر الأعظم. ونرى أيضا صور أخرى لهذه المستعرات العظمى، صورة لمستعر أعظم انفجر في صفحة السماء، تكون عنه نجم نيوتروني نراه في قمته، ونرى هذا الوهج الشديد الذي يفوق في عنفه وهج المجرة بأكملها، ويفوق في شدة حرارته حرارة المجرة بأكملها. هنا تصل درجات الحرارة إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة. نرى في الصورة التالية رسم تخطيطي، هذا ليس صورة حقيقية، رسم تخطيطي لعملية انفجار المستعر الأعظم، ويترك في قلبه هذه النواة التي توجد في أعلى يسار الصورة، نجم عالي الكثافة كالنجم النيوتروني الذي تقدر كثافة السنتيمتر المكعب الواحد منه ببليون طن. ونرى أيضا في الصورة التالية صورة الانفجار، هذه صورة حقيقية لانفجار أحد هذه المستعرات العظمى، وكما أشرت هي من أعظم وأضخم الأحداث الكونية التي تحدث في صفحة السماء وتترك من ورائها هذه الحالة من كثافة المادة التي لا يكاد العقل البشري أن يتخيلها، إما نجما نيوترونيا مطلقا للأشعة الراديوية أو غير مطلق لها، يسمون راديو أكتف بلسيتينج ستار أو نون راديو أكتف بلسيتينج ستار، وهذه نجوم تبلغ كثافة سنتيمتر مكعب منها بليون طن. نرى أيضا صورة الانفجار، مستعر أعظم ترك في قلبه نجما نيوترونيا مصور، هذه صورة حقيقية للانفجار، وترك من ورائه نجما نيوترونيا عالي الكثافة يطلق الموجات الراديوية التي جعلتنا نسميه باسم الطارق. النجوم النيوترونية نجوم صغيرة عالية الكثافة، تقدر كثافة السنتيمتر المكعب منها ببليون طن، تدور حول ذاتها دورات سريعة للغاية أكثر من 30 دورة في الثانية الواحدة، تطلق موجات راديوية عنيفة، هذه الموجات تطرق صفحة سمائنا على هيئة تشبه تماما طرقات الطارق على باب من الخشب أو باب من الحديد، ولعل ذلك هو سبب في تسمية القرآن لها بالطارق. والطوارق ليست فقط النجوم النيوترونية، بل أدركنا أن الكتلة التي يبدأ فيها هذا النجم العملاق إذا كانت أكثر من 5 مرات قدر كتلة الشمس فينتهي بها المطاف بعد انفجار مستعرها الأعظم على هيئة ما يسمى بالثقوب السود، وأن هذه الثقوب السود التي سماها القرآن الكريم النجوم الخانسة الكانسة تتحرك في صفحة السماء، ونظرا لكتلتها الهائلة وجاذبيتها الفائقة تكنس صفحة السماء وتبتلع كل ما تمر به من دخان السماء، من المادة بين النجوم، من الأجرام، من النجوم المختلفة، النجوم والكواكب والأقمار وغيرها، حتى تصل إلى كتلة حرجة فتنفجر تتحول إلى أشباه النجوم كما يرى بعض الفلكيين، وينتهي بها المطاف مرة أخرى إلى دخان السماء. يعجب الإنسان لهذه الإشارة القرآنية المبهرة والتي جاء بها القسم في مطلع سورة الطارق، فقال ربنا تبارك وتعالى من قبل 1400 سنة، قال والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب. والنجم الثاقب يثقب صمت السماء، سماء الأرض، بطرقاته المترددة، بموجاته الراديوية العنيفة، وهذه الطرقات هي التي جعلت التسمية باسم الطارق تسمية مناسبة جدا، وهي أفضل 1000 مرة من التسمية العلمية النوابض أو النابضات أو النجوم النابضة. سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة الكونية التي لم تكتشف إلا في أواخر الستينيات من القرن العشرين، سنة 1967 ميلادية، مما يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي إلمام بوجود نجوم لها هذه الطبيعة أبدا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى أيضا صورة أخرى لمجرتنا، نرى فيها أيضا إحكام البناء وانضباط هذه العلاقات بشيء من الدقة الشديدة الفائقة للغاية. هذه المجرة سكة التبانة أو ضرب اللبانة يعني تحدث فيها حركات عديدة لا يكاد العلم أن يحصيها على الإطلاق، ولكن كل ذلك يتم بانضباط شديد. كل جرم فيها يعرف مداره ويلتزم به ويعرف حركاته وينضبط بها، حتى تظل هذه العلاقات شاهدة بأن السماء بناء، ليست فراغا خاليا من المادة، وليست فوضى كما تخيلها كثير من العلماء الغربيين، ولكنها أمور شديدة الانضباط وشديدة الإحكام. ولولا رعاية الله سبحانه وتعالى لهذه الحركات لانهار هذا البناء وتحطم منذ اللحظة الأولى لخلقه.